بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. هذا الباب عنوانه فقهه، عنوانه فقهه. لو قرأنا هذا العنوان وتدبرناه ثم قمنا من هذا المجلس لكفى، ولكن لابد أن نشنف آذاننا ونعطر مسامعنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتنة هي الأمور التي تختلط فيها الأشياء، لا تستبين فيها الحقائق، ولذلك تطلق الفتنة عندما تحتدم أمور الدماء فلا نتميز أي الصفين أحق بالأمر من الصف الآخر، هذه فتنة. وكذلك في بعض المسائل العلمية التي لا يظهر الحق فيها جليا، فيتنازع المتنازعين تنازعا عمليا ما أمروا به، ما أمروا به، فهذه فتنة. لكن نزاع المتنازعين في الحق والباطل ليس ذلك بفتنة، بل هذا من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل. وقوله فضل القعود في الفتنة، فضل القعود في الفتنة، أي ليس المقصود بالقعود أن تجلس، ولكن المقصود بالقعود ألا تشارك. فكأن المعنى فضل عدم المشاركة في الفتنة، فالأمور المتشابهة التي تم فيها النزاع إن في مسائل الدماء أو في بعض المسائل العلمية التي تنازع فيها الناس تنازعا بينا، فالأولى ألا تخوض في هذه الفتنة، ألا تخوض في هذه الفتنة. ثم قوله وتخوف العقلاء على قلوبهم. الله، إذن الفتنة عندما تؤذي ماذا؟ تؤذي القلب. الأمراض تصيب الأبدان، الأمراض تصيب الأبدان، والفتن تصيب القلوب. وينبغي على العاقل أن يحافظ على قلبه أعظم من محافظته على بدنه، لأن المحافظة على القلب شرط في نجاته يوم الدين بخلاف البدن. فرب إنسان لم يحافظ على بدنه هملا فانتابت الأمراض عليه تتناوشه وتتحرش به حتى نخلته نخلة، فيكون ذلك كفارة له. أما مرض القلب إذا أصابك فإنه يؤذيك ويقتلك ويرديك، ويكون سببا في هلاكك وعطبك وخسارتك يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فشرط القلب كي يسلم صاحبه ويكون من الناجين أن يكون قلبا سليما، والقلب السليم هو الخالي من الأمراض. ده القلب السليم، القلب السليم والقلب الخالي من الأمراض. طيب، وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى، من أعظم البلايا. أن تحب ما يكره الله وأن تكره ما يحب الله. ولذلك من الثلاثة الذين يظلهم الله في ظله، أو من الثلاثة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمحبة والخير، هذا الرجل الذي يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى سمي هوى لأنه يأخذ صاحبه ويهوي به في النار، فهناك علاقة بين الهوى والهوان. الهوان أي السقوط والسفول والخسارة، علاقة بين الهوى والهوان. فكل من اتبع هواه أصابه من الهوان بقدر ما اتبع هواه، فإن كانت متابعته لهواه عظيمة كان هوانه عظيما، وإن كان اتباعه لهواه قليلا كان هوانه قليلا. إذن هناك علاقة بين الهوى والهوان. هذا المعنى اللطيف أخذه بعض الشعراء وقال: نون الهوى، نون الهوان من الهوى منزوعة، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. فإذا هويت أي اتبعت الهوى، فقد لقيت أي أصابك الهوان، أي الذل والحقارة والدناءة والخسة. وما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا وذمه، ما من آيات ذكر الله تعالى فيها الهوى إلا في سياق الذم. قال الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى ضلال، فاتباع الهوى ضلال، وأمران خطيران على قلب العبد، ويسببان رزيتان خطيرتان في حياته. الأمر الأول الهوى، والأمر الثاني الشبهة. الأمر الأول الهوى، والأمر الثاني الشبهة. فالهوى يدلف به أي يسوقه إلى اتباع الشهوات فيقع في المعصية، والشبهة تزين له مخالفة الحق فيقع في البدعة. إذن بابان عظيمان خطيران على المرء، باب المعصية وباب البدعة. فالباب الذي يدخل منه إلى البدعة باب الشبهة، فإذا فتح باب الشبهة دخل الإنسان في البدعة. والباب الذي يدخل منه إلى المعصية باب الشهوة، فإذا فتح باب الشهوة دخل الإنسان إلى المعصية. وقديما قال بعض السلف: الشهوة مركب الشيطان إلى المعصية، الشهوة مركب الشيطان إلى المعصية. فالشيطان يأتيك من باب الهوى ويأتيك من باب الشهوة، يأتيك من باب الهوى ويأتيك من باب الشهوة. طيب، ما سر هذا أو ما علاقة هذا الكلام بقوله: وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكره الله تعالى؟ ما العلاقة؟ العلاقة أن صاحب المعصية يعرف أنه واقع في المعصية. الرجل الذي يشرب الخمر أو يقتل أو يزني أو يسب أو يضرب أو غير ذلك يعلم أنه قد أتى معصية، وربما يتحرك قلبه
ويجتهد في دفعها عن نفسه حتى ولو بعد تلبسه بها، فهذا مآله إلى خير، فهذا مآله إلى خير. ولذلك التوبة عند أرباب المعاصي سريعة وكثيرة، التوبة عند أصحاب المعاصي سريعة وكثيرة. رجل زاني أو قاتل أو شارب الخمر أو إلى غير ذلك، إذا حدثته حديثا رقيقا طيبا ترغبه وترهبه تدنيه ولا تبعده، فإنه سرعان ما يأتي إليك. وسبحان من خلق القلوب ميالة لمن يحنو عليها، سبحان الله. أما صاحب البدعة الذي يتلبس بالبدعة فإنه قل أن يتوب ويؤوب، قل أن يتوب ويؤوب. ليه؟ لماذا؟ لأنه محب لبدعته، وربما تقرب إلى الله ببدعته. تبديت مصيبة أعظم وأطم. يعني الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن، الجهمية قالوا بأن القرآن ده مخلوق، وأن الله تعالى لم يتكلم بكلام حقيقي. وقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قلنا للملائكة وقلنا يا آدم، قالوا هذا كله من باب المجاز، ليس قولا حقيقيا، ليس قولا حقيقيا، ولكن كلام الله تعالى ليس بحقيقي، مجاز. فنفوا أن يكون لله تعالى أن يكون له كلام حقيقي. دي بدعة لم يأتي بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ امتحنوا الناس بهذه البدعة، فمن وافقهم على بدعتهم أحبوه وقربوه وعظموه وأعطوه وجعلوه عندهم عاليا، ومن لم يوافقهم على بدعتهم حاربوه وسجنوه وضربوه وقطعوا عنه الميرة والعطاء وربما قتلوه، سبحان الله. إذن جعلوا الولاء والبراء في ماذا؟ في البدعة، في البدعة، ظنا أن هذه البدعة هي الحق، ظنا أن هذه البدعة هي الحق. ولذلك التائب من البدعة قليل، قليل جدا. وكثير من الذين يتوبون من البدعة يتلبسون بشوائبها، إلا في حالة واحدة، لو انقلب على أصحاب بدعته. يعني لو واحد مثلا ابتلي ببدعة الخوارج وترك الخوارج عشان قلبه يتنظف تماما من بدعة الخوارج، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يرد على الخوارج. طب واحد رافضي وربنا عز وجل شرح صدره لمذهب اهل الحق، تعظيم الصحابة والترضي عليهم والامساك عما شجر بينهم ومحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم السنة والاجتهاد في نشرها ونثرها والعمل بها، أول ما يترك مذهب الرفض إذا لم يجتهد في محاربتهم والرد عليهم وتفنيد شبههم، ستجد في قلبه بقايا من شبهة البدعة. رجل متصوف، تصوف فاسد، متصوف تصوف فاسد، إذا لم يرد على المتصوفة في وجوههم الفاسدة فإن قلبه تجده لازال متعلقا بشوائب هذا الفساد من التصوف. وهكذا في كل نظير. إذا لابد من أن يجتهد العقلاء في نظافة قلوبهم من ماذا؟ من درن المعصية وشوائب البدعة. لابد العاقل ينظف قلبه، ينظف قلبه من أدران المعصية، من أدران المعصية أي من نجاسات المعصية، من أوساخ المعصية، سبحان الله. يعني المعصية تؤذي القلب أكثر من إيذاء البدعة. يعني المعصية تنجس القلب وتدنسه أعظم من البدعة، مع إن البدعة خطرها إيه؟ أعظم، مع إن البدعة خطرها أعظم. ولذلك يمكن أن تجد رجل معتزلي مبتدع، ولكن رجل متبتل وصوام وقوام ومطيع لله عز وجل، لا يأتي معصية، ولكن هو إيه؟ مبتدع. إذا قلبه سالم من جهة المعصية، قلبه طاهر من جهة المعصية، تبقى مسألة ماذا؟ التلبس بشوب البدعة. فالعاقل هو الذي يحافظ على قلبه كي يكون سالما من درد المعصية وشوب البدعة. ثم قال الإمام الأجري: ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. إذا لم تستطع أن تكون سببا في خمد الفتنة فتنح أنت عنها، إذا لم تستطع أن تكون سببا في وأد الفتنة والقضاء عليها وإبطال أثرها ومفعولها واجتثاث شأفتها والقضاء على جرثومتها فتنح أنت عنه، تنح أنت، تنح تعمل إيه؟ تعبد ربك سبحانه وتعالى. والحديث رقم 77 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة، تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. سبحان الله، بعكس المعصية، بعكس الطاعة. الطاعة كلما شمرت كلما ارتفع أجرك وعظم، الطاعة كلما شمرت واجتهدت فيها كلما ازداد أجرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما. الأصل صل أنت إيه؟ قائم. فإن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضجعا. يبقى أعلى حاجة في الطاعة وانت واقف. طيب ونمرة اثنين وانت ايه؟ قاعد. نمرة ثلاثة وانت ايه؟ وانت مضجع. طيب عند الفتان العكس، العكس. قال صلى الله عليه وسلم: أجر القاعد على نصف أجر القائم، ده في الطاعة، وأجر النائم أو المضجع على نصف أجر القاعد. يعني المضجع في الطاعة ياخد نص أجر القاعد، ده في الصلاة. طيب والقاعد في الصلاة ياخد نصف أجر ليه؟ القائم. إذن هذا في الصلاة في طاعة الله عز وجل. طب نشوف عند ثوران الفتن بالثاء، عند ثوران الفتن إيه اللي يحصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة، تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي. طيب والماشي فيها خير من الساعي، الساعي الذي يمشي بسرعة. طيب ومنه السعي بين الصفا والمروة، من يستشرف لها تستشرف له. سبحان الله، يعني الذي يبحث عن هذه الفتنة ليتعرض لها تعرضت له حتى تتمكن منه. ومن وجد منها ملجأ أو معاذا، أو معاذا فليعد به. سبحان الله، يعني كل إنسان يستطيع أن يفر إلى مكان يعصمه من هذه الفتنة فليفر إليه، سواء كان ذا بيت يقفل على نفسه بيته، يقفل على نفسه مسجده، يبتعد عن أصحاب الفتن والأهواء، فليعد إلى ذلك الملجأ ليحتمي به. هذا الحديث حديث رواه البخاري كما رواه مسلم من غير راوي. الحديث الآتي الذي بعد ذلك حديث رقم 81 وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عندما قال على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. هذا الحديث حديث إسناده صحيح. إن بين أيديكم فتنا، بين أيديكم أي أمامكم، وأمام تطلق على ما بين اليدين، وتطلق أيضا على الوراء، وذلك من باب الأضاد. الأضاد الكلمة تطلق على المعنى وعكس، زي كلمة الجون تطلق على الأبيض وتطلق على الأسود، وكلمة القرء تطلق على الحيض كما تطلق على الطهر، وكلمة سليم تطلق على اللذيذ كما تطلق على المعافى. هذا كله من باب الأضداد. فإن من بين أيديكم أي إن وراءكم، أي سيأتي، أي هذا الأمر لم يأتي ولكن سيأتي. إن بين أيديكم أي أمامكم، أمامكم وينفع وراءكم، لأن الأمام هو الذي مضى والوراء هو الذي سيأتي، وينفع يكون العكس. إن بين أيديكم فتنا، ليس فتنة ولكن فتنا، كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. الليل المظلم عندما تأتي السحابة تكون شديدة السواد، حالكة السواد، فهذا تشبيه للفتن بأنها كالسحابة المظلمة في ليل بهيم، يعني مش في ليلة كده مثلا قمرية، لا، ليلة بهيمة شديدة السواد، والسحابة شديدة السواد، سبحان الله، لدرجة أنك إذا أخرجت يدك في هذه الليلة لا تكاد أن ترها من شدة الظلمة. إذا ظلمة شديدة ليس فيها تمييز، ليس فيها نور، ليس فيها تمييز، ليس فيها نور. إذا تشبيه الفتنة بالظلمة لما فيها من جهالة وبعد عن الحق. إذا الفتنة دي لا يمكن أبدا أن تكون في حق، لا يمكن أن تكون في حق. ليه؟ لأن الحق نور والنور يضيء، ولكن هذه فتنة في جهالة وبدعة، ولذلك فتنة مظلمة. يصبح الرجل فيها مؤمنا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. سبحان الله، ليس فيها من أحد معصوم، وليس فيها من أحد ناج إلا من وفقه الله وأعانه. فقلوب العباد في هذه الفتن مذبذبة مضطربة، لا يمسك حبائلها إلا الله. فنسأل الله تعالى أن يمسك بقلوبنا إلى طاعته، وأن يثبت هذه القلوب على طاعته. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها أي القاعد في هذه الفتن خير من القائم، خير من القائم. وكلمة القائم ليس معناه الواقف، ولكن المقصود بالقائم أي العامل. ومنه قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فالإنسان عندما يقوم فهذا دلالة على ودع، ودع الكسل والضعف والدعة. الودع أي ترك، علامة على النشاط والعمل. ولذلك في التكاليف قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا، طب يا ترى يجوا ازاي؟ زحفين على طولهم واللهيج مسرعين قائمين. نعم. طيب، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد للناس أن تعتزل هذه الفتن ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، تمر بي يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. الأحلاس جمع الحلس، والمقصود بالأحلاس الحلس اللي هو الغطاء الذي يوضع على ظهر الدابة مما يلي الرحل، مما يلي الرحل. الرحل اللي هو الايه، حتى نقرب لكم المسألة، الحمير في القرى بيحط عليهم البردعة، قبل ما يحط البردعة الحمار بيحط ايه، قطعة من القماش اللين، وحين بيحطهم شوال، ها الشوال ده هو يسمى ايه، حلس. طيب شوال وشوال 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 بايه، احلاس. طيب الشوال اللي تحت البردعة ده بيبقى يا ترى مظلم ولا منير؟ طيب الحاجة الثانية، بيبقى ثابت ولا متحرك؟ ثابت، لا يتحرك، ثابت في مكانه لا يتحرك. فالمقصود كونوا أحلاس بيوتكم، أي كونوا مقيمين في بيوتكم، لا تبرحونها ولا تتحركون خارجها، بل إلزموها، كونوا أحلاس بيوتكم. فاستعير هذا لهذا، فاستعير هذا لهذا، الأحلاس التي توضع على ظهور الدواب مما يلي السرج والرواحل، استعير ذلك لإقامة المرء في بيته دون أن يبرح ودون أن يتزحزح. هذا كله في شأن ذلك المرء، في شأن ذلكم المرء الذي لا يستطيع أن يؤثر في الفتنة فيقضي عليها، وإلا فما زال أئمة السنة يخالطون العامة ويدعونها. يعني فتنة خلق القرآن، الإمام أحمد عمل إيه؟ كان في حلس بيته ولا جهر بالحق؟ جهر بالحق، فكان جهره بالحق من نعم الله تعالى عليه. قال بعض أهل العلم: اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم، اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم. ثلم يعني إيه؟ يعني أصابته الخروم، الخروم. أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة أي محنة خلق القرآن. تصور بقى كده لما ابن أبي دؤاد يقول للمعتصم: يا أمير المؤمنين، اجعل دمه، اجعل دمه إلي، أنا مسؤول عن دمه يوم القيامة، اقتلوا يا أمير المؤمنين. ابن أبي دؤاد يقول للخليفة: اقتلوا يا أمير المؤمنين، ودمه علينا يوم القيامة، لو ربنا سأل أنا المسؤول عن دمه يوم القيامة. ولولا أن الناس أخافوا الأمير اللي هو المعتصم لقتله، لولا قالوا لو قتلت من هنا هيطير ملكك. فأحمد بن حنبل ده هو إمام عمة، والناس كلها بتشرئب بأعناق كلمته إياك، فألقى الله تعالى في قلبه الرعب فتركه. ولولا ذلك الرعب الذي ملأ قلب المعتصم من أحمد بن حنبل لا أقدم على قتله. سبحان الله. إذا الإمام أحمد لم يكن في أحلاس بيته، وإنما جهر بكلمة الحق وجعلها مدوية وصيحة عالية تصم الآذان وتبلغ الآفاق. هذا كله في جنب الله. طب واحد ضعيف مش قادر ويخاف على نفسه أن يقع في الفتنة، يعمل إيه؟ عليه بماذا؟ بأحلاس بيته. طيب واحد مش ضعيف، قوي قوي، ولكن الأمور متشابهة والأمور مضطربة، واشتراكه في الفتنة لن يكون له تأثير ذابان، لا يقوى على الفتنة بل هيزيلها اشتعال، برضك يعمل ايه؟ يلزم أحلاس بيته كما لازم سعد ابن أبي وقاص بيته في القتال الذي حدث بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد يكون فتنة. نمرة اثنين، لابد أن تعرف مقامك ومكانك. إذا لم تستطع أن تؤثر في الفتنة فتنحى. إذا كنت جلدا تستطيع أن تصنع شيئا ولكن صنيعك لن يقمع الفتنة بل ربما يزيدها اشتعالا وأوارا فتنحى أيضا. والمقصود أن المسلم يحرص على نفسه وقلبه. النجاة. قال محمد بن الحسين عليه رحمة الله: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن سيأتي في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل محتاطا لدينه، فإن الفتن كثيرة أو فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة. ده في القرن الخامس الهجري بيقول قد مضى من الفتن فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا. يعني سبب الهلاك اتباع الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء. جميل أوي. وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء. فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتنة؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. انتهى كلام الأجري عليه رحمة الله. إذا لابد من الالتجاء إلى الله ودعاء الله عز وجل أن يعصمك الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحديث بعد ذلك رقم 86، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. العرض الشيء الزائل القليل التافه الذي لا قيمة له، ده العرض. فإذا كانت الدنيا إذا ما قورنت بالآخرة لا قيمة لها فما بالك بعرضها؟ يعني الدنيا دي كلها لا قيمة لها بالنسبة للآخرة، يعني أقل واحد وآخر واحد يدخل الجنة، مقامه في الجنة وملكه في الجنة قد الدنيا دي كلها وما فيها 10 مرات، دي آخر واحد يغش الجنة، يعني آخر حاجة، آخر حاجة والله. مقامه في الجنة يا أبي إسحاق قد الدنيا دي كلها 10 مرات، يبقى فما بالك بعرض الدنيا ده؟ شوية فلوس، منصب، كرسي، وظيفة، يبقى الحاجات دي تساوي في الدنيا؟ لا تساوي شيء. طب تساوي في الآخرة؟ لا تساوي شيئا ولا شيئا. سبحان الله. يبقى ده إنسان ده عاقل ولا غير عاقل؟ يعني البحث عن وظيفة بالنسبة لملك الدنيا لا تساوي شيء، طب البحث عن وظيفة بالنسبة للآخرة يبقى لها قيمة؟ ليس لها قيمة. فالذي يبيع دينه من أجل عرض، مش من أجل الدنيا كمان، يريد من أجل الدنيا، من أجل عرض من الدنيا، إذن هذا رجل ليس بعاقل. هذا الحديث عند مسلم وعند غيره، نسأل الله تعالى السلامة. الأثر الأخير وبه الختام، وهو أثر صحيح، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العبادة في الهرج، في الهرج كالهجرة إلي، كالهجرة إلي. الكاف هنا تدل ليست على المماثلة، ولكن تدل على ماذا؟ التشبيه. ليس معنى ذلك أن الذي يعبد ربه في الفتن يكون أجره كأجر المهاجر إلى الله ورسوله في الرعيد الأول، ليس هذا هو المقصود، بدليل الإتيان بكاف التشبيه، الإتيان بكاف التشبيه. فكما أن المهاجر إلى الله ورسوله له أجر عظيم عند الله، وأن الهجرة دالة على عظم الإيمان في قلبه واستمساكه بالحبل القويم، فإن العبادة في الهرج دلالة أيضا على الإيمان والاستمساك، فكان هنا وجه المشابهة، والله تعالى أعلى وأعلم. هنقف عند ذلك الباب، ونسأل الله تعالى أن يمسكنا بالسنة والكتاب، وأن يباعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله أعلم، ما رأيك أنت؟ موجود؟ خلاص يبقى موجود. والله تعالى أعلى وأعلم أن هذه مسألة ربما تكون نسبية، لكن ربما يأتي وقت يكون الهرج فيها عاما، لأن ممكن أن نحن نتصور هرج بسبب قلة العلم أو رقة الفهم فتظن أن ذلك هرج. يعني يمكن لبعض الإخوة سمحهم الله، والإخوة متفننون في ذلك الأمر، إن هم يعملوا قضايا، قضايا مثل قضية مثلا يا ترى العمل شرط صحة ولا شرط كمال، ويجعلوا من هذه القضية قضية خطيرة وجبارة جدا وتتبلبل فيها الأمور، وتلاقي أخي يقول لك أشرط العمل شرط في صحة الإيمان، ولو قلت له إيه معنى الشرط ما يعرف يقول، وتاني يقول لك العمل شرط كمال في الإيمان، لو قلت له ما معنى شرط كمال لا يستطيع أن يجيب، لو قلت له هات لي كده أربع شروط في كمال الإيمان ما يعرفش، طب هات لي كده ثلاث أربع شروط في صحة الإيمان ما يعرفش، هو عنده جملة واحدة بس لا يحيد عنها بسبب قلة العلم. فقلة العلم، قلة الفهم، يمكن أن تؤدي أن بعض المسائل تظن هي إيه؟ إنه هرج، وهي ليست بهرج، بدليل أنك لو رجعت إلى المتفننين والربانيين في المسائل دي تجد الحسم عندهم. طيب بالنسبة لمسألة خلق القرآن، خلق القرآن كانت مسألة هرج، لكن عند العلماء الربانيين لم تكن مسألة إيه؟ هرج. فهذه مسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، مسألة نسبية، ولا تزال الأمة فيها طائفة من الخير مستمسكة بهذا الخير، داعية إلى هذا الخير، معتصمة بهذا الخير إلى قيام الساعة. ولو أن أي هرج قام فإن هذه الطائفة سيكون لها دور إن شاء الله. فالله المستعان.